الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أحبتي في الله، يكره الواحد منا أن يرى مسلما قويا في عصيانه فإذا تاب والتزم صار ضعيفا في إيمانه. هذه صورة مشوهة نجدها كثيرا بين أبنائنا من جيل الصحوة والذين نأمل فيهم الخير الكبير، أن يكون أيام الانحراف والفوضى وارتكاب المعاصي قويا في عصيانه، يعمل المعصية بأركانها كلها ويخلص فيها ولا يدع فيها ثغرة في ترتيب أو تجهيز أو عمل. فإذا التزم وتاب الله عليه وتاب هو إلى الله عز وجل، تضيع البسمة من وجهه بعد أن كان بساما، مع أنه من باب أولى أن يكون بعد التزامه أكثر ابتساما في وجه إخوانه من أيام المعصية، فإن المعصية لا تورث بسمة ولكن تورث اكتئابا وضيق صدر وأمراض نفس. ولا راحة للإنسان إلا أن يلقي قلبه على باب الله سبحانه وتعالى ليريحه من كل هم وغم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هكذا يدعو المسلم دائما. فإذا التزم ابننا بدين الله سبحانه تبخرت الابتسامة، أين ذهبت لا أدري. كان له كما يقولون كاريزما أو شخصية مؤثرة، فإذا التزم انزوى ظنا منه أن هذا هو النسك وهذه التقوى. ولما نقارن بسلفنا الصالح نجد أن الصورة مهزوزة عندنا ولكن الصورة كانت واضحة عندها. خذ أمثلة ثلاث من سلفنا الصالح وأجدادنا الأول رضوان الله عليهم في جاهليتهم وفي إسلامه. انظر إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، وانظر إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وانظر إلى عمرو بن العاص فاتح مصر، هذا الحكيم الأريب الأديب القائد الزعيم. انظر إليهم في جاهليته. عمر رضي الله عنه كان شديدا في إسلام في جاهليته، ما رأى مسلما إلا وضربه وآذاه وشتمه ووبخه، وأنفق نفقات قبل الإسلام معاداة لدين الله عز وجل. فلما من الله عليه بالإسلام إذا بهذا الجبار في الباطل يصير جبارا في الحق، ما تغير يعني، لم يستكم يعني، كما يعمل المخرج التافه في الفضائيات العربية مسلسلات تسمى بالمسلسلات الدينية، فعلم أن يلبس الكافر لباس طيب جميل وصوته جهوري مرتفع، يقول شعرا ويقول نثرا ويؤثر ويبتسم ويفخر ويلقي بالنكات. فإذا جاء هذا الجاهلي في المسلسل وأسلم تجده يلبس المرقع وينحني وعليه ثياب بالية، صوته منخفض. وأن يعني لو أن هذا المخرج أفاق من خمره الذي يشربه لعلم أن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك لما رأت عائشة رضي الله عنها شبابا يسيرون في الطريق ينحنون هكذا بجوار الجدار لا يرفعون رؤوسهم،
قالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء هم المشتاك يا ام المؤمنين. فتبسمت ام المؤمنين عائشة وقالت رحم الله عمر، كان اذا سار اسرع، واذا قال اسمع، واذا ضرب ارجع، وكان هو الناسك حقا. يعني اذا الاسلام لا يسلم من الانسان قوته ولا يسلم من الانسان عن، بل بالعكس اذا التزم المسلم بدين الله صار اقوى، واذا ابتسم صار وجهه اكثر اشراقا، واذا التزم صار صدره اكثر انشراحا، واذا التزم صار اكثر تاثيرا في مجتمعه. اما الموظف التعبان الذي يترك المكتب من قبل الثانية عشرة ظهرا، ومع ان ظهرا ما بقي عليه يعني 20 و25 و30 و40 دقيقة يستطيع ان يصدق، ده يترك لانه يريد ان يستريح في دورة المياه، يريد ان يصبغ الوضوء مع انه في بيته لا يصبغ الوضوء. فاذا وقف ليصلي صلى السنن القبلية وما قبل القبلية وما قبل القبلية من السنن المؤكدة وغير المؤكدة والمستحبات والاذكار، وربما جلس هكذا يتمتم ويترك مصالح الجماهير. هذا مسلم لا يتقي الله رب العالمين، هذا مسلم مضيع لدينه. لان سبحان الله انت كتبت عقدا بينك وبين المؤسسة، ان تعمل لدى المؤسسة 8 ساعات مثلا، فانت تضيع ساعة في صلاة الظهر وساعة في صلاة العصر، هذه ساعتان في 5 ايام في الاسبوع تعملها عشر ساعات في على مستوى الشهر 40 ساعة او 42 ساعة 42 ساعة انت تضيعها ظنا منك انك تصلي، فانت تدخل ما يساوي 42 ساعة مالا عليك هو حرام يدخل على الراتب، فيحيل الحرام هذا الى شبهة، ثم لا يبارك لك لا في مال ولا في وقت ولا في صحة ولا في زوجة ولا في دين ولا في دنيا. اذا العبد من الواجب يعيد حسابه. انت ما منعك احد ان تذهب الى الصلاة؟ نحن الحمد لله في دولة لا تمنع ولا تراقب احدا يصلي، سبحان الله، هذا من فضل الله ومن نعم الله التي نشكر رب العباد عليها. لو اطلقت لحيتك ما عاقبك احد او ما تبعك احد او ما رصدك احد، هذا من فضل الله ايضا في هذا المجتمع والوطن سبحان الله. فانت تذهب الى المسجد او تذهب الى الصلاة قبل اقامة الاذان، صلي ركعتين او 4 ان استطعت، ثم صلي 4 ركعات وارجع الى عملك سريعا، لان هذه هي الفريضة. ثم انا افضل انك ان كان هناك من عمل اخر وبقي بدلا من ان تبقيه للغد، عليك ان تتأخر في العمل 1/2 ساعة زيادة تعويضا عما ضيعته في صلاة الظهر او العصر او المغرب والعشاء ان كان عملك مسائيا. هكذا ان اردت ان يدخل على مالك الحلال كله او ان يصير راتبك حلالا كله. فالمسلم عندما يكون في مرحلة العصيان يكون قويا في عصيانه، يجب عندما يلتزم ان يكون قويا في ايمانه. فعمر رضي الله عنه كان بهذه القوة، حتى لمحنا هذا من قول الصديق رضي الله عنه لما اراد عمر ان يكفكف حدة ابي بكر في قتال المرتدين، يقول له عجبا لك يا ابن الخطاب، اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام؟ يا عمر اجئتك لنصرتي فتجيئني انت بخذلانك؟ سبحان الله، والله لا انفذن بعثة اسامة حتى لو جرت الكلاب بارجل امهات المؤمنين على ما روي في سيرة الصديق رضي الله عنه. اذا يعلم ابو بكر ان عمر كان جبارا في الجاهلية، لكن كان جبارا قويا في الحق سبحان الله. اول خطبة يخطبها بين الناس، يا رب تعلم ان في حدة، فاللهم لا تجعلها الا على اهل الفسق والفجور والعصيان، ولين قلبي للمسلمين. هكذا يعني هو مع المسلم لين هين، اما مع اهل العصيان فهو هكذا. اذا المسلم لما يلتزم يجب ان يكون قويا كما كان قويا ايام المعصيه. للاسف الشديد بيننا اناس يقولون لبعضهم البعض اذا اكمل الواحد 40 سنة يجب ان يعتزل العمل. لماذا 40 سنة؟ يعني هذه السن التي كمل عقل الانسان فيها ويبدأ في العطاء الحقيقي دون هوى، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. يعني هذه سن العطاء، بداية سن العطاء بعقل ونوية بعيدا عن نزق الشباب وطيش الشباب. انت وصلت الى الاربعين، يقول لا والله اصلا انا اريد ان اتفرغ للدعوة. وعملك اليس دعوة؟ ان تذهب لتقدم مصالح الجماهير اليس الدعوة؟ ان تمكث في عيادته لتوقيع الكشف وتشخيص الداء ووصف الدواء اليس هذا عملا؟ اليس ان تبني البنايات وتعمر الكون وتعيد دورة الحياة الى حقيقتها وتشعرنا كمسلمين اننا اعزة على اوطاننا لا نحتاج من الغير؟ اذا كنت امام الحاسوب اخترعت لنا برامج بدلا من ان ننتظر من مايكروسوفت او غيره برامج سبحان الله ان حبسها عنا توقفت حياتنا، اخترع انت وابتكر انت وانت في سن الاربعين مع تقواك من الله عز وجل سوف يكون جلوسك امام الحاسوب لتخترع لنا برنامجا جديدا هو صيام وقيام لله رب العالمين. ان كنت صيدلانيا اذهب الى المعمل واخترع بعلم الفارماكولوجي وعلم الأدوية أدوية غير ضارة ليس فيها كحوليات ولا فيها حمر ولا فيها مسكر ولا فيها شحوم الخنزير. إن كنت صاحب تغذية أو أستاذ في التغذية أو خبير في التغذية أخرج لنا أجبانا وأطعمة ليست فيها هذه المصائب التي نأكلها من هرمونات ضارة ومن أشياء حرمها رب العباد سبحانه. أما الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند سن الأربعين نزلت عليه الرسالة فاعتزل الدنيا وعمل بالدعوة، هذه مهمته الأساسية أيها الجاهل. يعني يا من يقول أن بعد سن الأربعين لا أعمل، أنا أقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد عمله بعد سن الأربعين. هل كان مهيأ تدريبيا قبل سن الأربعين؟ هيأ تدريبيا من الله عز وجل ليبلغ الدعوة قبل الأربعين. فلما بلغ الأربعين صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله اقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض على الجاهلين وأنذر عشيرتك الأقربين ثم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فصدع بالدعوة وظل يعمل إلى آخر لحظة حتى قال لنا إن قامت إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجر عند الله عز وجل. لا تثبط الأمة عن همتها ولا تثبط الشباب عن همته، وكما كنت قويا في العصيان كن قويا في الالتزام وقويا في الإيمان وقويا في أن تؤدي للمجتمع خيرا. فكان عمر في الجاهلية قويا وكان في الإسلام أقوى، كان في الجاهلية جبارا ولكنه كان أقوى بالعدل وبالعمل وبالرمزية التي صار لنا قدوة وأسوة رضي الله عنه. لو نظرت إلى خالد رضي الله عنه، خالد امتنع عن الإسلام منذ نزول اقرأ على مر 21 سنة لم يسلم. يعني خالد ما لم يحصل أم لم يعني يلحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنتين الأخيرتين من حياته صلى الله عليه وسلم. خالد رضي الله عنه كان في الجاهلية وكان أثناء ظهور الإسلام عدوا مريدا للمسلمين وعدوا مريدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا لله ولرسوله سبحان الله. فما الذي حدث لما أسلم؟ هل اعتزل وقال لا أنا كنت أقتل الناس في الحروب وأعد الخطط، لا 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 داعي، أنا أذهب إلى المسجد أفتح المصحف أحفظ؟ بالعكس، خالد لما أسلم وكان قائد الجيش في اليرموك كان لما يتقدم للمسلمين بالصلاة وقائد الجيش كان يخطئ في قصار السور، كان يخطئ في قصار السور فكان يرد فكان يعتذر عن إمامة المصلين ويقدم أقرأ الناس ويقول شغلت شغل بالجهاد. وكان إذا جاء الليل رآه أصحابه يمسك بوريقات ما كان يعني المصحف جمع بعد بوريقات مكتوب فيها السور ويبكي بكاء مرا ويقول شغلني عن حفظك الجهاد، ونحن نقول للمصحف ماذا شغلنا او بما شغلنا عن كتاب الله عز وجل. طب خالد شغل بالجهاد سبحان الله ونحن سبحان الله بما شغلنا. فلما اسلم خالد كان قائدا بارعا كما كان في الجاهلية وكان قائدا ذكيا كما كان في الجاهلية وافضل، بل صار قائدا عبقريا حتى ان رستم يقول له يا خالد احقا ان الله انزل على نبيكم سيفا فاعطاه اياه فما دخلت معركة الا وانتصرت؟ سبحان الله. فيعني هذه القوة هذا التخطيط هذا الفعل يدل على ان خالد كان في الجاهلية قويا في كفره لكن لما اسلم اصبح اقوى في اسلامه. هذان رمزان كبيران من ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. نكمل حوارنا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أما ثالث الرموز التي ذكرناها اليوم، سيدنا عمرو بن العاص، هذا العبقري العجيب. عمرو لما أسلم، وكان عمرو في الجاهلية عائلة كبيرة، قبيلة رهيبة، يعني مكانته معروفة، فلما أسلم تودد إلى أمير المؤمنين عمر وأراد أن يفتح مصر. عمر رضي الله عنه رغم قوته كان يكره الحروب، عجيب يعني شخصية عمر، تركيبة عجيبة، كان يكره الحروب، وكان يقول: وددت لو أننا بيننا وبين الفرس والروم جبلا من نار أو بحرا من النار لا يصلون إلينا ولا نصل إليه. وكان ينهار في البكاء إذا بلغه استشهاد أحد من الصحابة أو أحد من يعرف أو من لا يعرف. سبحان الله، كان عمر تركيبته وهذا هكذا، كان يظن بأرواح الصحابة سبحان الله العظيم رضي الله، وهذه تركيبة عجيبة في شخصيته. المهم ليس هذا مكان الحوار. المهم عمر رضي الله عنه أقنع عمر بفتح مصر، فعمر رضي الله عنه يعلم أن مصر هناك الرومان والقوة والتقدم والحضارة، الجيش القوي المعد إعداد جيد، فكيف يجازب الصحابة؟ أرسل مع عمر 4000 من المقاتلين، وقال له: يا عمرو، إلى أن تصل إلى مدينة العريش تنتظر مني رسالة. عمرو سكت، واصل إلى مدينة العريش، وعمر رضي الله عنه أرسل رسالة إلى عمرو أن يعود بجيشه. أخر عمرو بن العاص أن يلقى رسول عمر، وعبر مدينة العريش، ثم قال: أدخلوا علي رسول أمير المؤمنين. دخل الرجل ففتح الكتاب، قال: إن لم تدخل العريش بعد فعد بجيشك. فقال للرسول: والله يعني أنت ترى نحن قد عبرنا مدينة العريش وداخلين خلاص على مصر. فأرسل معه لعمر يعني رسالة يطلب فيها المدد، يقول: يا أمير المؤمنين نحن داخلين على جيش خطير من الرومان ومن المصريين، المسألة ليست بهذه السهولة. فأرسل إليه عمر بأربعة من البدريين الذين حضروا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قيادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبادة بن الصامت كان رجلا طويلا وكان أطول من عمر رضي الله عنه، حتى إن العظيم الروم في مصر لما رآه ارتعش وارتبك من طول الرجل ومن هيبته، وكان أصمر اللون أو أسود اللون، يعني فيه هيبة، والإسلام لا يحيد الألوان، بالعكس سبحان الله العظيم الألوان هذه عند هؤلاء الذين ما بلغوا سن المراهقة في الحضارة بعد، الذين يدعون أنهم هم العالم المتقدم. المهم فلما وصل الرسالة مع عبادة بن الصامت، قال له عمر في رسالته: يا عمرو، معك 4000 وقد طلبت المدد، وأرسلت إليك 4 من البدريين تحت قيادة عبادة بن الصامت، كل واحد منهم 1000، فقوام جيشك صار 8000. سبحان الله، يعني الواحد 1000، قال 4000 وأنت معك 4، سبحان الله صار 8000. عمرو هذا تدين له مصر كلها، يعني 70 مليون 80 مليون الذين يصلون ويصومون، كل هذا في ميزان عمرو، لأن عمرو قبل الإسلام كان قويا عبقريا، بعد الإسلام صار أكثر قوة وأكثر عبقرية. أعود إلى الجملة التي قلتها في البداية: أكره كثيرا أن أرى إنسانا قويا في عصيانه وبعد التزامه يصير ضعيفا في إيمانه. لا تسمعوا لمن يقول لكم بعد سن 40 اجلس في البيت عاطل بالوراثة وضع مالك في بنك ومصرف وخذ منه ربحا وتجلس هكذا عاطلا. الإنسان يعطي إلى آخر لحظة من حياته. لقد جاهد عمار بن ياسر فوق الفرس وهو ابن 93 عاما، كان يقفز على الفرس سبحان كشاب في العشرينات، وكان يحمل معه السيف والكنانة التي فيها النبال وفيها السهام، ومعه درقة في يده الأخرى، وكان يقاتل بهذا المنطق سبحان الله. وما أثناه يعني هذا العمر وهذا السن أن يتقاعس عن هذا الأمر. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو ينازع سكرات الموت كان سمع حديثا ما سمعه من قبل، قال: أجلسوني، فأجلسوه، ائتني بالمحبرة والقلم. قال: يا إمام، أفي هذه الحالة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. سبحان الله، هكذا هكذا هؤلاء هكذا كانوا، فنحن إن لم نسر على طريقهم نضيع ونتوه في الحياة. اللهم ألحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضلا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وطل عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى وارزقنا الشهادة في سبيله يا رب العالمين. اللهم أعد إلى العراقيين عراقهم واجعلهم على قلب رجل واحد. ومن أراد بمسلم سوءا في أرضك يا أرحم الراحمين فأرنا فيه عجائبك وقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وبإذن كل من أهل الدنيا أعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله، فإنها من حظ إخوانكم في مكان غير هذا، وألقاكم الجمعة بعد القادمة، وأقم الصلاة إن شاء الله رب العالمين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كل جمعة يذهب المسلمون إلى المساجد في أرجاء المعمورة ليؤدي كل منهم هذه الفريضة وهذه الشعيرة العجيبة. ولو وزنت الكلمات بالكيلوغرامات والأطنان لصارت خطب الجمعة التي تقال كل جمعة على يعني أرجاء العالم الإسلامي ملايين الأطنان من الكلمات أو من الأوزان إنجاز الكلام. فالعجيب أنني أريد أن أقول كيف أو لما لا تؤثر خطب الجمعة في حال المسلمين، يعني المسلمين لم يتغير حالهم كثيرا في كل جمعة، كل جمعة نسمع خطبة. ولو ان كل يعني مصلين في مسجد اخذوا خطبة الخطيب وصيروها منهج عمل طوال الايام الستة، انا واثق 100% ان حال الامة يتغير. اما الكارثة الكبرى ان المسلمين المصلين انواع، فيه نوع يأتي لخطيب معين يسمع كلاما معينا جميل، انا لا يفهمني او لا يقنعني الا فلان، خير وبركة. اخر يذهب الى الجمعة لانها فرض فلا بد من الذهاب، يطلع فلان علام ذهب للفريضة. ثالث يذهب لانه محرج من اولاده وبناته ان يبقى في البيت اثناء الجمعة. رابع يأخذها انها عادة، كل جمعة لازم نروح عشان يسمع سبحان الله، وذلك يأتي متأخرة. والأغرب من الخيال أن الأمة تظل بهذا التخلف. يعني أنا أضرب مثال بسيط، لو أنت سألت خبراء التغذية عن الأكل الذي تأكله، الطعام الذي تأكله، وتعرف ما فيه من سموم وهرمونات ومواد غير شرعية للأكل، لا أغمى عليك. لكن من كرم الله عليك وعلي أننا جهلاء، يعني الجهل احيانا حشمة ورحمة، لكن هذه لا تبرئنا، لان الناس يضعون الينا او فينا اشياء ما انزل. اعطي اي خبير تغذية يتقي الله اعطيه سبحان الله العظيم عينة من ما تأكل طبيعية. لكن انا اهيب بكل مسلم سواء في اوروبا في امريكا في بلد عربي بلد مسلم بلد غير عربي بلد مسلم، عندما يأكل يقول بعد بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، لانني واثق انه مما ياكل سموما تهلكه. ثق تماما في هذا كلام، خذه من باب الثقه. لان حتى المصيبة ان يقول لك ان الاكل هذا ده اكل يعني بيولوجي طبيعي ليس فيه اضافات وتجده ايه غالي الثمن، والاكل الثاني اللي فيه البلاوي ها اقل ايه ثمنا، يبقى الفقير ياكل ايه ياكل السموم والذي لا يستطيع. فمن يقول هذا؟ احنا عشان نريح المسألة اغنياء وفقراء عندما نأكل كما كان خالد يفعل. كان خالد رضي الله عنه يعني يقول يا خالد هذا سبحان الله اكلات غريبة كان يأكلها، زي كده نقول اخواننا بتوع الصاعقة اللي في الجيش يأكلوا اشياء غريبة. كان سيدنا خالد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ويأكل، فاذا اكلت فلن يضرك باذن الله ان شاء الله. حل ده يا سار خلاص، حتى خليه واجب الجمعة، علم اولادك لان الاكل بس في نقطة. وحقيقة الامر انت لو جبت الماء لنشربه، الماء الذي تشربه وحللناه ماذا تجد فيه؟ تجد فيه ماء واشياء غير الماء، صح ولا لا؟ سبحان الله، يعني انت كانك شرب واكل في نفس الوقت، واخد بالك انت؟ مثلا فلا بد ان تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، لا بد سبحان الله. لماذا؟ لان كل ما ابن ادم تقدم، حيث ليس في بلادنا فقط حتى في البلاد المتقدمه، كلما تقدمنا علميا كلما اصبحت الاضرار اكثر، وكلما اكتشف الاطباء سبحان الله امراض كلما انتشرت امراض اكثر. الحل ان نصير مسلمين اقوياء. موضوع خطبه الجمعه انا ارى انه من الخطوره بمكان، وهذا لكل الشعور السوداء التي تجلس امامه، بفضل الله تقريبا 95% منهم، ما في يمكن الا ثلاثه كده زي حالاتي خلاص بلغوا من الكبر العتي خلاص لما حط الختام. فالطبيعي ان هؤلاء الشباب احنا يا سبحان الله كل ذوي الشعور السوداء مكلفين ان ينصروا الاسلام. كيف تنصر الاسلام؟ في مكانك. الله. الطالب عندنا كم مليون طالب في العالم العربي الاسلامي؟ كثير. طيب كم واحد متفوق؟ للاسف اليوم قله. طب التفوق هذا انا اريده ابتغاء مرضات الله، انا عايز ولد يكون عبقري في الادب، واحد عبقري في الشعر، واحد عبقري في الكيمياء، واحد عبقري في الفيزياء، وبعدين اللي يدخل التخصص يعني في تخصصات نادره لا يدخلها ابناء العرب، علم الجينات، علم الهندسه الوراثيه، هذه العلوم الحديثه التي هجمت علينا، فلا بد ان اولادنا يتفوقوا فيها، علم الذره، علم الالكترونات، سبحان الله، علم الاتصالات، وهو العلم الذي سبحان الله العظيم يعني الان علم الاتصالات هو العلم الذي يسيطر على العالم كله. طيب لماذا لا يتفوق ابنائنا؟ ولا تنتظر معونه احد، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله. والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يعني الله يرضى عن عمر رضي الله عنه، دخل البيت مره فوجد وساده جديده، خدت كده وساده يجلس عليها يعني. فقال لزوجتي من اين هذه؟ قالت اهداها الي ابو موسى الاشعري. عمر بهت، ابو موسى الاشعري يهدي لزوجتي؟ الله اكبر. ابو موسى الاشعري رجل رقيق يعني تقي، ولكن هو يرى ان زوجه امير المؤمنين دي يعني شيء مجرد، ما مش علاقه طلاق، ويرى ان ادخال سرور على امير المؤمنين، عارف ان زوجه امير المؤمنين جالسه في البيت فعايزه تقعد على شيء تقرا القران، فبعت لها شيء يريح عشان امير المؤمنين يسر. فقال هاتوا لي ابو موسى الاشعري، هات ابو موسى بسرعه. فعمر لا يقبل هذا، كما فيش عنده انصاف حلول. تخيل عمر ده قاعد قدام الفضائيه وليه بنت اخوه كده طالع على الفضائيه عامله حاجه، كان يعمل ايه عمر ده؟ كان يموت والله يروح القبر مره اخرى سبحان الله. تخيل انت عمر ده كان اتجنن والله، صار له حاله لوثه فيه، ايه اللي حصل؟ المهم فجاء ابو موسى الاشعري قال ائتوني به واتعبوه، يعني وانتوا جايين في الطريق ما تمشوش على مهلكم، لا خليه اجوا عشان يجي مجهد. عمر غضب فاخذ الوساده ينفضها على راس ابي موسى حتى تناثر ما في داخله في كل مكان. تعرف طبعا الوساده مدينه ايه، ان كان قطن او شيء، المهم ضاعت الوساده. قال امير المؤمنين ما الذي حدث؟ انت مكبر المساله. قال انت بما تهدي اهلا؟ قال انا اهديتها لبيت امير المؤمنين، انا ارسلتها فحرمتك يعني قد تكون تجاوزت في الكلمه، قالت اهداها انا بعتها البيت يعني في ايه المشكله؟ قال يا أبا موسى أتريد أن يأخذ عمر الرشوة من أمثالك؟ أنت عايز ترشيد وفيه إيه المطلوب؟ سبحان الله، بهذا قامت الدولة الإسلامية، بهذا العدل، بهذا المنطق، بهذه القوة. سبحان الله، زوجته مرة بتتدخل في شأن من الشؤون، جاءت في رسالة من مصر جاية من عمرو بن العاص، فقالت زوجته رأيا، قال مالك أنت؟ قالت أقول رأيي يا أمير. قال اذهبي فأتيني بكوب ماء. تكلم على الله، دخلك في المسألة، إيش في إيه؟ سبحان الله. فاكرين المطعم بن عدي أيام كان فيه رجال؟ ما صلى على رسول الله. وانت ساكتين سمعين ولا ساكتين؟ حديثة يستريح الجمعة الجاية إن شاء الله. يا الله، المهم يعني، فالمطعم بن عدي كان الخطب عائشة لابنه، وبعد ما خطبها قعد ستة اشهر لا يظهر مرة اخرى. واحنا كعرب لما حد يخطب بناتنا ولا يأتي بايه، مش معقول حد يروح يبحث. سبحان الله، تفتح الفضائيات، مسلمة عربية، والله بسمع في بتاع البي بي سي بالامس خبر عجيب، واحدة طالبة زوج فجالها 7000 طلب. فقلت لا، الخبر يستمع اليه، ايش معنى اخي؟ قلت انصت اشوف ايه الموضوع. 7000، 7000 دي من هذه؟ اتاري الطلب جميل، قول ايه، زوجة مطلقة عندها ولدين، عندها 28 سنة، تريد زوجة قريبا من سنها، لا تريد منه لا مهر ولا شبكة، وبعدين هيعيش معها او يساكنها في بيت ابيها الفخم. خلي بالك، وهذا الفخم ده اللي جاب 7000، ولا شبكة ولا مهر. واذا اراد ان يكون الزواج سريا بعيدا عن اهله فبها ونعمة. طبعا ده 7 ملايين. لا لا، ده الطلب نفسه اللي فيه شرق خداعي. سبحان الله، ده انا اللي لا على البي بي سي يعني. سبحان الله، فشوف الامور وصلت الى حد ان الزوجة تعرض. ليه؟ لماذا؟ لان المجتمع تفكك. زمان لما كانت المجتمعات عن طريق المسجد، والله ما زلت اذكر من يعني 45 سنة تقريبا انا طفل احفظ القرآن، سبحان الله، كان امام المسجد يقف في القرية بعد الصلاة كده زي ما انا في الدرس كده، يا اخوة اخوكم ابو فلان او الحج فلان عنده بنته في سن الزواج، الشاب اللي عايز يتقدم يجيني بس. وفي خلال اسبوع نكون بنعقد زواج البنت التي ذكرت. لا حد عير حد، ولا حد قال يا عمي ده لولا الشيخ قاعد يدلل عليك في المسجد زي المزاد ما كناش تزوجناك. لما كانت النفوس طيبه كان الحلال. ولذلك اقول لما سهل اجدادنا الحلال كان الحرام عليهم صعبا، ولما ذللنا نحن أو صعبنا نحن أمر الحلال صار الحرام منسورا. صح ولا مش صح؟ هي كده، هي كده. أعود إلى قضية موضوع الخطبة اللي أنا يعني أعتبره من الواجب يعني يصير منهج عمل لنا جميعا. أنا أريد أن الولد الشاب، والكلام أيضا لفتياتنا وبناتنا، أن المسلم الملتزم ده عبارة عن واحد شعلة نشاط، يجلس في مكان يعني له كاريزما، يعني سبحان الله، يعني الناس تحبه، يبتسم، اذا دعا يدعو بدين، يدعو برفق، اذا وعظ يعظ بهدوء بالحكمه والموعظه الحسنه، اذا تكلم مع الناس بالادب. هكذا نريد من شبابنا. اذا ذهب الى العمل ان غاب يوم كل الموظفين فين فلان، سبحان الله، شيء ناقص اليوم. اما في ناس والعياذ بالله اول ما يدخل بس خلاص، ماذا؟ لأن أول ينقل كلام أو نمام أو مغتاب أو وجهين أو يأتي بأخبار سيئة أو يأتي بمصائب. دخل الأعرابي على رجل وهو يأكل فقال له سلام عليكم. السلام عليكم. العربي طبيعة تفضل. لا، العرب ما قال له، كان رجل إيه؟ رجل بخيل. فقال له كيف حالك؟ الحمد لله. من أين أتيت؟ قال من بلدتكم، أنا جاي من بلد عندكم، قرية. وكيف حال زوجتي؟ قال بخير. وحال ابني؟ قال ما شاء الله يملأ الأرض، والبعير والكلب والبيت كله بخير. طيب فالضيف مستني حد يقول له تفضل. فلما علم الضيف ان هذا رجل بخيل قال اعد علي اسئلتك، انت سالتني شويه اسئله مره اخرى كده، شوف الناس صعب الهوى بعياذ بالله. قال كيف حال بعيرنا؟ ان بعيركم قد هلك وهو يحمل الماء الى قبر ام عمار. ام عمار، ام عمار زوجته يعني، زوجة الرجل. قال اهلكت ام عمار؟ قال حزنا على ابنها عمار. لا حول ولا قوه الا بالله، عمار مات كمان. لا حول ولا قوه. وما الذي امات عمار؟ قال والله لقد عضه الكلب عضه مات فيها، والكلب اكله الذئب للكلب، والجمل ضاع، وسبحان الله. وعمار عشان اكله، عشان اكله نغير سبحانه. فنحن نريد ان لا نريد ان يكون الهوى هو الذي يغيرنا، لا، نحن نريد ان يغيرنا دين الله عز وجل الى احسن. فانا ادعو كل مسلم، كل مسلمة في مكانه عنوان جيد، المدير، الغفير، الوزير، الكبير، الصغير، كل. لماذا؟ لان العالم خلاص، لان العالم كله اصبح كيتونات موحدة. دول السكر الاوروبية 25 يصبحوا 45، عملة واحدة وطريقة واحدة. واحنا كل قبيلة، كل عائلة، كل اسرة، كل مصلحة ما لها دعوة بالمصلحة ابدا. نحن نريد ان نتقارب، نحن نريد ان ننشر السلام في نفوسنا، ثم في اسرنا، ثم في مجتمعاتنا، ثم في دولتنا، ثم في دولنا، ثم في عالمنا. ان صنعنا هذا بفضل الله عز وجل سوف نصير فعلا خير امة اخرجت الناس. عندكم وصية لمدة اسبوعين ان شاء الله. الوصية الأولى ماذا سوف أقدم لدين الله؟ هذه الوصية الأولى. قضية الأكل والشراب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وأثناء ما أقول هذا الإقلال من الطعام. لماذا؟ لأن كلما أكثرنا من الطعام كلما أكثرنا من الإيه؟ من المصائب التي داخل الطعام. فقلل المصيبة الداخلة، واخد بالك انت؟ وقصصت لك من قبل عن الزوجة التي وقعت في ورطة ان زوجها تزوج عليها، وبعدين تبكي بكر، وبعدين الحمد لله رب العالمين. طيب يعني مع ذلك الزوجة ده رجل طيب صالح يعني، ودود لطيف خفيف الظل. لا والله ابدا، ده نكدي ومتعب. قلت لها شيخة طيب خلاص، وزع النكد على بيتين الله يرضى عليك، خلاص اسكتي. فهي الحمد لله قامت بتوزيع البيت النكد. نحن لا نريد ان نكون اصحاب نكد في البيوت ولا اصحاب نكد في المجتمعات. نحن نريد ان كلوا قليلا، تسعدوا كثيرا، تقوموا كثيرا، تذكروا كثيرا، تنعموا طويلا.